ما الإنجيل. لا يزال كلامنا في بيان الأخبار التي تدل على الأمر الثاني، أو وصلنا إلى بيان الأخبار التي تدل على الأمر الثاني، وهو صحة علم النجوم في نفسه. طبعا سنرى ضمن أثناء قراءة هذه الأخبار أن هذه الأخبار ليست صافية الدلالة، يعني هي لا تدل على هذا المطلب فقط، جملة منها يدل على هذا المطلب ويدل على الخطأ، يدل على هذا المطلب ويدل على كذب الموجودين وعدم معرفتهم بالقواعد وما شاكل ذلك. فلا قد لا تجد رواية أنه مثلا هناك رواية تدل هو علم صحيح مثلا. فإذا الآن الآن ننتقل إلى ما دل على كثرة الخطأ في حساب المنجمين، ذاك يتقدم صحة علم النجوم في نفسه. أيضا كثرة الخطأ في حساب المنجمين نفس الملاحظة، أنه قد لا تجد رواية صافية الدلالة فيها تدل على عدة مطالب، أو سنقف عند بعض الروايات لنرى كيف تدل على المدعى أصلا. بنظر الشيخ الأعظم جعلها مما يدل على كثرة الخطأ والغلط، مع أنها غير واضحة الدلالة مثلا. وفي الآخر في آخر المطلب إن شاء الله نتعرض لمطلب تعرض له الميرزا الإيرواني تعليقا على الرواية الأخيرة، ونتعرض لعنوانين آخرين يرتبطان بالتنجيم. أما بالنسبة للأخبار، قال: وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة، مثل قوله في الرواية الأخيرة: فشاب الحق بالكذب. يعني هذا فيه خطأ، فيه حق وكذب، فيه صدق وكذب. وقوله عليه السلام: ضل فيها علماء النجوم. ضل علماء النجوم يعني بالنتيجة لا يصلون إلى نتائج دقيقة، يعني يكثر الخطأ والغلط في حساباتهم، ضلوا فيها. وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس، إنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليه. هذا من أي باب يدل؟ من باب أنهم لو كان ما ذكروه صحيحا لأقرهم عليه الإمام، ولكن الإمام اعترض على ما ذكروه، فهذا يكشف عن أن ما ذكروه خطأ. وهذا أمر أساسي، أنه كوكب أساسي وهو زحل يعتبرونه بعكس ما هو واقعه، أحسن؟ فهذا يؤثر على الحسابات ويؤثر على كل شيء. أيضا وتخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا يقول له: أنت حساباتك خطأ، أنت حكمت اليوم أنه خطأ مع أن اليوم هو جيد، فحساباتك خطأ. هكذا الإمام، يعني هذا يدل على الغلط والاشتباه في حساباته. طبعا الروايتان أو الرواية الأخيرة لا تدل على كثرة الغلط والخطأ. الروايات التي فشاب الحق بالكذب، ضل فيها علماء النجوم، مسألة زحل، هذه تدل على الكثرة، لأنها تدل على إما مسائل مبدئية يعني تشكل قوانين. أما الرواية الأخيرة فعلى ماذا تدل؟ تدل على أنه أخطأ في هذا، ولا تدل على كثرة الخطأ. إلا أن يقال أن تخطئة أمير، واضح وين المسألة، لأنه العنوان هو كثرة الخطأ والغلط. إلا أن يقال أن هذا إذا كان خطأ فله مصاديق كثيرة، وهذا إذا كان غلطا فله نظائر وأشباه كثيرة. من هذا الباب يتكلم الشيخ الأعظم. ومنها
بفتح الدال فتكون
المعنى الرئيس للقرية
أو
التاجر. دهقان الفلاح، دهقان،
دهقان أو الدهقان،
أو أما الدهقان هو المختار الضيعة يعني. ومنها أحسنتم خبر عبد الرحمن بن سيابة. بس عفوا مدورينه هذا أو
لا
أو نفتح الشباك بعد إذنكم يعني أنا بلش تخنق سيد. لا مش الحال إذا دوروا بيمشي الحال. ومنها الشيخ محمد يستأنس سيد ما أدري معذرة منك يا سيد.
آه
ما بيأذيك لا خليه إذا تر
هو يبدل هم أنا شغله.
ما خبر عبد الرحمن بن سيابة هذا اللواء الذي وعد بأنه سيأتي؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها هي تعجب وهي تعجبني منه أنا يقولون لا يحل وأنا تعجبني ماذا أصنع؟ فيريد حل عملي. شوف جعل ضابط عبد الرحمن بن سيام فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. طبعا يا أخوان هذه الرواية لابد أن نتوقف شيئا ما قبل كيفية الاستدلال بها جواب الإمام. ما معنى إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر وهي تعجبني؟ لابد أن يكون المراد من الناس هنا المخالفون العامة، وإلا إذا كان المراد من الناس أن هذا حكم واضح ويأتي إلى الإمام يقول هذا حكم واضح الحرمة وأنا أريد أن أفعله. لاحظتم كيف يا أخوان؟
يعني المعنى الأقرب ما في مشكلة لكن هذا يكون أقرب.
إيه هذا أقرب أظهر. هذا شيء آخر أن من الأمور التي تساعد على هذا الفهم تعليل عبد الرحمن. ماذا قال؟ إن كانت تضر بديني فلا حاجة، إن لم تكن تضر بديني فأني أشتهيها. يعني هو فاهم في ذهنه أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولو المفسدة العامة هي الإضرار بالدين وعدم الإضرار بالدين، هذا في ذهنه. فأتى ليتأكد من الإمام من ذلك فهو غير مؤكد من الحكم. حصل؟ يعني وهذا يؤيد ماذا؟ إذا كان رائجا بين الشيعة من البعيد ورائج بشكل كبير من البعيد أن يأتي ويتأكد من الإمام باتجاه شيء رائج وواضح بين الشيعة، إما أنه ملتبس وإما أنه ماذا؟ لا رائج بين من؟ بين عموم الناس، بين المؤمنين، خاصة أنه كثر التعبير عن المخالفين بالناس. نعم في قرينة ثالثة نأتي إلى جواب الإمام. فقال ليس كما يقولون لاحظتم؟ لا تضر بدينك، يعني النجوم لا تضر بدينك. ثم قال إنكم تنظرون في شيء، الآن الإمام ينبهه هي لا تضر بدينك ولكن التفت لا تحكم على أساسها، التفت أنك لا تبني عليها. إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، يعني سيكثر معك الخطأ والاشتباه والالتباس في الحساب لأن ما بين يديك هو القليل والذي ينفع هو الكثير، فلا الذي بين يديك ينفع ولا الذي ينفع بين يديك، هكذا يعني. ومنها خبر هشام قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم؟ قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. يعني هو يعتبر نفسه أعلم واحد في العراق. ثم سأله عن أشياء لم يعرفها. يعني سأل الإمام عليه السلام هشام عن أشياء فلم يعرفها هشام، أو لا سأل هشام الإمام عن أشياء لم يعرفها، ماذا تستظهرون؟ لا للمحقق الكتاب مستظهر أنه سأله، يعني سأل هشام الإمام عن أشياء لم يعرفها هشام. ماذا تستظهرون من هذا الحديث؟
يوجد جزء من الرواية أصلا.
نعم حسب الظاهر. ثم سأل هشام الإمام الهارج على الإمام عن أشياء لم يعرفها هشام، يعني هشام لديه أمور مجهولة لا يعرفها، سأل الإمام عنها ثم قال، هي المهمة ثم قال، حفظهم، ثم قال ظاهرها أن ثم قال ترجع إلى ثم سأل، لاحظتم؟ ولكن من خلال السياق قلت ثم سأله، يعني هشام قال شيئين، قال أنا أعلم الناس بالنجوم ولكن لا أعرف هذا الشيء وهذا الشيء فأخبرني، لاحظتم؟
ثم سأله عن أشياء لم يعرفها الإمام، سأل هشام،
هشام سأل الإمام. لو كان الإمام سأل هشام كان الأفضل أن يعبر ثم سأله عن أشياء فلم يعرفها، حفظه، وإلا لم يعرفها، يعني الإمام لم يعرفها أو هشام لم يعرفها. إذا هشام لم يعرفها لابد أن تأتي بشيء، ولم يعرفها، فلم يعرفها، ثم لم يعرفها، حفظه،
أنه ممكن أن يكون ثم سأله عن أشياء الإمام يعرف أن هشام لا يعرفها، فمن البداية
إيه، ولكن أقول التعبير ليس انسيابيا بهذا الحد. على أي حال المطلب واضح، بس يا أخوان واضح، أحيانا لما ندق بالروايات بتكون مفكر رواية جدا واضحة بيطلع معك أشياء فيها احتمالات،
وخصوصاً في البداية قال لي أبو عبد الله أنا.
هنا طبعاً قد تحل المسألة في الرجوع إلى المصدر الأصلي، مش الوسائل، المصدر الذي نقل عنه في الوسائل، وهذه من الفوائد التي يركز عليها العلماء، خاصة مثل السيد السيستاني حفظه الله يؤكد على هذه النقطة، أنه ارجعوا إلى المصادر الأصلية ونسخ المصادر الأصلية، حينئذ أنت تستطيع أن تضبط، لأنه إذا أنت تعتمد على نسخة موجودة عند صاحب الوسائل، طب صاحب الوسائل هو يحتمل احتمال بسيط أن يكون قد صار من قبله مثلا خطأ أو شيء، النساخ والنسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل، وأنت لا، ارجع إلى النسخة الأساسية تريح نفسك.
ثم رواية موجودة في الكافي يقول ما خلقت العراق أبصر النجوم مني، فقال كيف دوران الفلك عندكم؟
نعم،
قال فأخذت قلس
قلنسوة
قل أرعب هامين عن رأسي فأدرتها أريد مثل، قال فقال إن كان الأمر على ما تقول فما بال فما بال
العسكرين يلتقين
نعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوما من الدهر في القبلة، فقال قلت هذا والله شيء لا أعرف، واستمرت
الرواية بهذه القرينة تعين عندنا، ثم أن الإمام سأل هشام عن أشياء ولم يعرفها هشام، يعني هذا ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، هذا من كلام الشيخ الأعظم، واضح؟ هذا من كلام الشيخ الأعظم. المحل الشاهد الآن، ثم قال الإمام، الآن قال فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، معقول يربح اثنيناتهم؟ فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ قال فقلت لا والله ما أعلم ذلك. من هو الذي قال؟ قال هشام فقلت لا والله ما أعلم ذلك، لاحظتم؟ فقال عليه السلام صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كل الخلق، المعصومين بس. طبعا هذا يدل على ماذا؟ على أنه يقع الخطأ، ومن الخطأ من شأنه أن يقع كثيرا، لأنه مربوط بشيء صعب المنال، مربوط بشيء نادر التحقق، وهو العلم بمواليد الخلق. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له، طبعا يتوقف عندها ولو لدقيقة، أنه نحن مثلا وصل بنا الفارس فيما بيننا أننا لا نستطيع أن نتحاور مع أحد. قديش نحن عندنا روايات أن زنديق يأتي ويسأل الإمام، وزنديق يحاور الإمام، وفلان عقيدة باطلة يحجه الإمام، يعني يحاججه. أما نحن الآن ما بيمشي، لا تسقيط تسقيط. زنديق قال للإمام ما تقول في علم النجوم؟ قال هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. في الحقيقة هذا الخبر لابد من التوقف عنده مليا. أولا من الجهة الأساسية التي نبحث عنها، وهي أنه ما هو وجه دلالة هذا الخبر على مدعى الشيخ الأعظم؟ ما دعوة الشيخ الأعظم التي يريد إثباتها؟ ما هي كثرة الغلط والخطأ في حساب المنجمين؟ أين يوجد في الرواية إشارة إلى كثرة الغلط والخطأ؟ ما في. قلت منافعه، كثرت مضاره، لا يدفع به المقدور، لا يدفع، ما في. لاحظتم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ظاهر هذه التي أثارها الميرزا الإيرواني، أن هذا الحديث بظاهره يخالف سائر الأحاديث المعللة للنهي عن النجوم. تلك الأحاديث كانت تعلل النهي بكثرة الخطأ، هذا الحديث يعلل النهي عدم النفع فيه. ليه؟ لأجل أن مشيئة الله لا راد لها. علة أخرى مختلفة تماما، يعني المسألة. وبالتالي يعني لا يمكن، هذا الخبر يريد أن يقول لا يمكن الفرار من حكم الله من طريق معرفة الآثار فيجتنب عنها أو ما شاكل ذلك.
صار الشيخ نفس الإجابة بنفس معنى الإجابة أمير المؤمنين، أنه من صدق المنجم فقد خالف الله، خالف، نعم، خالف كلام الله.
إيه ما تلك حملناها على أي معنى في المنجم؟ إذا تتذكر
واستعان بغير الله.
إيه تلك حملناها على المنجم الذي يعتقد ب المعنى الأول والثاني للتأثير. أما الشيخ الأعظم أين أتى بها؟ أتى بها في سياق الكلام عن المعنى الرابع، وفي سياق الكلام أن علم النجوم صحيح إلا أنه لا يعتمد عليه لكثرة خطأه، أليس كذلك؟
بس أقصد الحاصل من التنجيم ما بيؤدي إلى مخالفة للقرآن، لأن ما أثبته الله في القرآن أنه هو الضار والنافع هو الثابت، وعلمي بالنجم لن أدفع به ما هو مقدر وما هو مقضي عليه، وما بقدر أستعين بالنجوم أيضا لأجل الحصول على المنافع والذهاب عن المفاسد، وإنما هذا متحصل فقط بالاستعانة بالله. وقلة المنافع هي وإيش اسمه؟ هي عدم صدقه في الغالب أو خطأه الكثير، هي مؤداة أنه قليلة.
يعني تريد أن تقول أنه المنفعة المتوخاة من النجوم أن ما أخبرني به يحصل وما أخبرني بعدمه لا يحصل، وإذا كان هذا قليل المنافع يعني ما أخبر لا يحصل، فلازمه أن يكون هكذا. ماذا ممكن ولكن بملازمات يعني شوي غير عرفية استظهارها، تحتاج إلى ضمائم متعددة حتى نصل إليها. لا، الفكرة الأساسية أن تلك الروايات على ماذا كانت تركز؟ التي كنا نقرأها بالأمس، أنه لا تعتمد على النجوم لأنه غير دقيق، شاب الحق الكذب كذا 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 كذا. أما هذه فتقول لأنه لا يستطيع صرف شيء،
خبر عبد الرحمن بن سيادة في الآخرة يقول إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. يعني نفس الشيء أنه قلة
لا هون في شيء إضافي مش بس قلة. لاحظوا هنا علم قلت منافعه كثرت مضاره. لا لأنه كيف كثرت مضاره؟ لا يدفع به المقدور، لا يتقى به المحذور، والمنجم يضاد الله في علمه. لاحظتم؟ الذي يظهر أن سبب المنع وسبب عدم مش أنه هذا ما فيه إشكال ولكن قليل النافع، لا فيه مشكلة، فيه مشكلة. علاوة على أنه قليل النافع أنه ماذا؟ أنه ما لأنه بيان قليل النفع هو أنه لا ينجيه من القضاء ولا ينجيه من الهلكة ولكن يضاد الله في علمه.
الحال جاء أن في منجمين لا ما يذهبون إلى هذه العقيدة مضادة لا في علم، فحتى لو انتفى هذا العذاب الباقي ثابت وهو عدم إمكان.
طبعا ذيل الرواية يظهر منه أنه لا تشمل كل منجم، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. يعني المنجم الذي يكون مؤدى قوله أو مؤدى فعله هذا الزعم هذا الذي يضاد الله في خلقه. نعم. على أي حال يقول الميرزا الإيرواني إذا ثبت هذا الإشكال فالجواب عنه أن النسبة بين هذا الخبر وتلك الأخبار هي نسبة التنزل. يعني لو أتى شخص وقال يا أخي قليل النافع كثير الخطأ، أنا ما عندي مشكلة، الإمام يجيبه بجواب آخر، ما هو؟ أنه هذا ليس قليل النافع وكثير الخطأ فقط، بل فيه مضاد لله في حكمه. وبالتالي يقول المحصل من مجموع أخبار التنجيم أن عدم الفائدة في تعلم النجوم، الوجه الأول كثرة الأخطاء، الوجه الثاني أنه لا يؤثر ولا يرتب الأثر في ماذا؟ في إزالة الألم وإزالة الضيق ودفع المكروه. يعني الآن أنت إذا عرف المنجم أن فلان سيصاب بالسرطان، إذا عرف يعني سيتحرز عن السرطان، ما هو سيصاب. لاحظتم؟ هذه فائدتين. والأمر الآخر هو أنه يضاد الله في ملكه، هذه نحملها على ماذا؟ على يضاد الله في علمه، نحملها على فئة خاصة من المنجمين، أولئك الذين ماذا يظهروا من سياقهم من عملهم من كلامهم هذا المعنى. واضح إن شاء الله؟
بالحاضر السائل يعني في عنا رواية قبل السائل يسأل الإمام عن التنجيم فبيقول له إنه اللي عندكم هو موشي، هذا بيصدق وبيمشي. في واحد تاني لا بيحتاج إن الإمام يثبت، فبيجيب له بعض القضايا الحقة التي بعض ما يعلمه
زنديق. هنا السائل
هون ما حكى الإمام حيقول له قولك يعارض قوله من التي، فما حسيته شو ما
فأتى له بآثار ملموسة. قال له إذا شاف المنجم أن فلان سيموت في المكان الفلاني، يعني إذا ذهب من المكان الفلاني لن يموت، خلينا نجرب هكذا. نعم جيد. وفي ذيل هذا المطلب ذكر الميرزا الإيرواني نتيجة أن النظر في النجوم حتى لو كان دقيقا شيخنا، حتى لو كان يعرف ما يعرف، هل يستطيع أن يغير القضاء؟ بينما ورد عندنا في الروايات أن الدعاء والصدقة يغيران القضاء، ليس كذلك؟ الصدقة تدفع ميتة السوء، الصدقة تدفع البلاء، الدعاء يرد به القضاء. روايات كثيرة. الشيخ الإيرواني رحمه الله الميرزا الإيرواني يذكر هنا فائدة، يقول ولعل الحكمة في ماذا؟ في رد القضاء من خلال الدعاء والصدقة في المواظبة، في المواظبة على الدعاء والصدقة. لما؟ يقول لأن المؤمن دائما في حالة بين الخوف والرجاء، فإذا كان المؤمن في حالة دائمة بين الخوف والرجاء يرجو الخير فيدعو الله بالخير، يخاف فيتصدق ليدفع عنه السوء أو يدعو الله يدفع عنه السوء. يقول: ولعل دفع الشرور لا بكم الدعاء وكم الصدقة، لا لا لا، لعل دفع الشرور إنما يكون في ماذا؟ في نكتة المواظبة. وهذا يا أخوان طبعا له مؤيد، وهو ماذا؟ أن هذه المواظبة إذا استمرت تكشف عن نحو ركون إلى الله وانقطاع إلى الله. يعني أنا إذا مقتنع تماما أن فلان عنده المسألة، فأنا حينئذ كل يوم أذهب إلى فلان، بمقدار ذهابي إلى فلان ماذا يكون عندي؟ يكون عندي انقطاع إليه أنه هو المؤثر. حفظتم؟ ولعل مثلا كثرة الطرق، بعض الروايات أنه كثرة الدعاء الأثر يكون بكثرة الدعاء، الأثر يكون بالمواظبة على عمل من هذا الباب. لأن هذا عندما تواظب 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 طبعا ما حضور قلب معنية مع هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون سر النجاح، سر الفلاح، سر الإجابة ليس في أصل الدعاء، وإنما في هذه الحالة الانقطاع. كل هذا على سبيل الحكمة والاحتمال. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون الوصول إلى معارضاتها. ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عن النجوم، فضلا عن القلب. إنصاف، مع وجود هذه الاحتمالات، مع وجود كيف الإنسان يظن بكلامه؟ أصلا كلامهم يكون محض احتمال، مثل الاحتمال العقلي الصرف، يعني ثبوتي هكذا. ثم الشيخ الأعظم في آخر إيه فضل
طرحتم سؤال في البداية أنه ما وجد هذا الخبر.
الشيخ بيّن أن نحن مشينا مع الشيخ في وجه الدلالة على أنه، يعني أنا اعتمدت أن أجبنا عليه عندما بيّن الشيخ على أنه عندما يقول لا منفعة فيه. طيب إذا لا منفعة فيه، ليش لا منفعة فيه؟ يعني أنه يكثر الخطأ فيه لذلك لا ينفع. هذا احتمال. طبعا نحن قلنا
إيه؟
عدم الانتفاع فإنه لا يؤثر لا في الخطأ، ولذلك دلالة الخبر على المدعى فيها خدشة. الشيخ الأعظم في الأخير يسوي استدراك، يقول: نعم، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، مثل قضية ماذا؟ نصير الدين الطوسي، قضية المطر والكلب. هذا حينئذ يعني لا، يعني الشيخ الأعظم يريد أن يقول لا نستطيع أن نغلق الباب تماما، ولكن نقول هذا باب غير مضمون الحقانية، إذا صح التعبير بالتعبير المنطقي، يعني هذا باب غير مضمون الحقانية، هذا باب لا نعلم أنه ثابت غير ثابت، تام غير تام، لذلك يا أخي لا ندخله. فالأولى التجنب عن الحكم بها، ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب. شو يعني على سبيل التقريب؟ من غير البعيد كذا، يقرب أن يحصل كذا، يظن هذا على سبيل التقريب لا على سبيل الحكم البات. وأنه له موضح، وأنه على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، والله المسدد. عنده مع حصول القطع لا حرمة، ولكن في هذه الحالة الأولى التجنب، الأولى الأحوط استحبابا أو الأفضل بهذا المعنى. أما ما فيما بقي من وقت نتعرض لمطلبين. المطلب الأول أن هذا كل الذي ذكره الشيخ الأعظم بغض النظر عن العناوين الثانوية والطارئة على مسألة التنجيم، وإلا نحن مبتلون بعناوين ثانوية كثيرة مرتبطة بالتنجيم. واحدة من العناوين أنهم حتى ولو كان هناك مقدار منها ما فيه حرمة ولا فيه كفر ولا فيه ولا فيه، ولكن فتح هذا الباب مع كون جملة كبيرة من الناس تركن إليه وتعتمد عليه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عنوان باطل، وهو ماذا؟ العزوف عن الدين، العزوف عن الانقطاع إلى الله، العزوف عن الدعاء، ومما يؤدي مثلا إلى الاستخفاف بالمستحبات الذي هو محرم، الاستخفاف بالشرعيات هذا أيضا محرم. فنقول أن ما ذكره الشيخ في الأخير وفي الأول هذا بمعزل عن العناوين الثانوية والعناوين الطارئة، وأنت في كثير من الأحيان مثلا قد يؤدي هذا إلى سلب التوكل، يعني هذا في بعده العميق يؤدي إلى سلب التوكل من الناس، خاصة أن اتباع هكذا شيء يمكن أن يعد من خطوات الشيطان. خطوة، أول شيء أنا أسمع كل يوم المنجم الفلاني المنجمة الفلانية، أو أقرأ في الجريدة البرج، بعد فترة صير لا حتى أقوم بالعمل أقرأ البرج، بعد فترة حتى أقوم بالعمل أتواصل مع المنجم الفلاني، بعد فترة أوقف حياتي على ماذا؟ على التنجيم. يعني أنا عزفت عن الله، عزفت عن التوكل على الله إلى شيء آخر. المطلب الثاني وهو مسألة، وهو عبارة عن الالتفات إلى أمر في غاية الأهمية ينبغي التنبيه عليه دائما وتربية الناس عليه والشغل دائما على حتى على أنفسنا نحن لنربي أنفسنا عملا عليه، وهو ماذا؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى. ورد عندنا في الخبر، روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن علي بن الحسين عليهما السلام، سند حسب الظاهر في معتبر، كان قال كان أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه يقول اللهم من علي بالتوكل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لأمرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين. هذه الرواية وإن كانت تتضمن دعاء ولكنها تتضمن دعاء، والأدعية هي لها أبعاد تربوية عميقة جدا. مسألة التوكل وتسليم الأمر إلى الله والرضا بقضاء الله لها منافع كثيرة. من منافعها في القرآن أنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مثل ومن ينصر وإن تنصر الله ينصركم، مثل ولا ينصرن الله من نصره أو من ينصره، الآية مضمون. يعني لها بركات إلهية خاصة مسألة التوكل. مسألة ثانية السكينة، الإنسان إذا كان لا يعيش حالة الطمأنينة والسكينة لا يستطيع أن يدرس بشكل جيد. هو يحضر في الدرس ويحضر في التدريس ولكن باله في مكان آخر، لا يستطيع أن يدرس بشكل جيد، لا يستطيع أن يبلغ بشكل جيد، لا يستطيع أن يصلي بشكل جيد، لا يستطيع أن يأكل بشكل مستأنس فيه وجيد. أصل في الحياة السكينة، الراحة، الطمأنينة، المتوكل والمسلم أمره إلى الله والراضي بقضاء الله والمفوض أمره إلى الله، ترى أنه يعيش حالة من السكون، يتفاعل مع من حوله ولكن باطنه في العمق في العمق في العمق يعيش سكون. تقول الأمور نحن مختارون والله سبحانه وتعالى هو أعطانا اختيار، ولكن مقادير الأمور وأجال الناس والنصر والفوز والغلبة ومن الله سبحانه وتعالى، فأنا أقوم بما هو تحت اختياري بوظيفتي وأكون أسكن وقد رأينا في حياتنا بعض العلماء بل بعض الناس من غير العلماء من أهل السكينة من أهل الطمأنينة في أحلك الظروف. الدنيا كلها مجتمعة عليه، الدنيا كلها في إثره محاربة له، وهو يجلس عاجي مرتاح ينام ملأ جفونه ويقوم فيصلي بحضور قلب ويأكل طعامه بشكل عادي ويتابع أموره ويدقق ويتأمل ويكون لديه درجة التدبر والحكمة عالية. كل هذا لما؟ لأجل تفعيل مسألة التوكل والتفويض. طبعا التوكل بحسب ما يذكر علماء الأخلاق قد يكون هو نتيجة، يعني هو الآن تقول لي أنا كيف أصل إلى درجة التوكل وتفويض الأمر إلى الله والتسليم لقضاء الله والرضا بقضاء مراتب جدا عالية كنتيجة، كيف أصل إلى هذه؟ أصل إليها طبعا من خلال تهذيب النفس وتربية النفس وتأديب النفس واقتلاع الأمور السلبية من النفس، فيصبح عندك مثل علم النجوم ومشاكل من الترهات. حطم نحن نبحث عن الحكم الشرعي، بالأخير حكم شرعي لابد أن نبحث عنه أنه حلال أو حرام، ولكن في مسارك السلوكي في أولويات حياتك بعد أن يصبح الإنسان متوكل ومفوض أمره إلى الله وفي تبليغه تربي الناس على هذه الطريقة على هذا الأسلوب على هذا النمط، هذه تصبح ترهات أصلا لا ينظر إليها ولا يعبأ بها. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين وأبعدنا عن المنجمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلمكم الله. بكرة إن شاء الله رب العالمين حفظ في حفظ كتب الضلال إلى قوله رحمه الله، حضروا إلى قوله قال في المقصود، سلن نصل إلى هناك بحسب الظاهر ولكن حضروا إلى هناك. طب الله عمل موجودين بكثرة.